قائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا ومع اتصالات المشاهدين الكرام نتولى الإجابة عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد. الأخ الكريم يسأل يقول: أنا كنت في الجيش ولم أصم شهر رمضان متعمدا، فما كفارة هذا؟ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا خيرا. بالنسبة لي هذا السؤال، وهو يتعلق بحكم من أفطر عامدا في نهار رمضان، هذه كبيرة من الكبائر. نعرفين أن أركان الإسلام منها صوم رمضان، أركان الإسلام الخمسة منها صوم رمضان، ومن ثم ينبغي لكل بالغ قادر على الصوم أن يصوم شهر رمضان، ولا يسوغ ولا يجوز لأحد أن يفطر بغير عذر. حتى إن الحنابلة ذهبوا إلى وجوب تعليم الصبيان للصوم كتعليمهم للصلاة، وهذا بعيد لما فيه من مشقة. فهذه كبيرة من الكبائر اللي هي الفطر متعمدا في نهار رمضان، لكن ما الكفارة؟ هذا ما نجيب عنه بأمر الله بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمح لي دكتور أيمن، أنا زوجي شغال مهندس مدني هنا في السعودية، وبعدين هو شغال متفق مع الكفيل بتاعه على عدد ساعات 10 ساعات في اليوم. هل هو يجوز له إن هو لو جاله شغل بعد الدوام ده أو بعد ما يخلص شغل إن هو يشتغل تاني ولا لأ؟
هو حضرتك العقد مكتوب بينهم بيمنعه من العمل ولا ما فيش في النقطة دي خالص؟
لا، ما فيش النقطة خالص، هو مكتوب بعد ساعات 10 ساعات بس في اليوم إن هو يشتغل مع الكفيل، غير كده بقى ما حددوش يعني. فاهمني، الله يكرمه.
حاضر حاضر.
لو سمحت يا دكتور بس ادعي لي بالذريه الصالحه، الله يرضى عنك.
امين يا رب. بالنسبه للاخ اللي افطر في الجيش متعمدا في نهار رمضان، نقول بالنسبه لمذهب المالكيه خالف الجمهور في ذلك. المالكيه قالوا انه عن كل يوم يلزم بالقضاء وبالكفاره الكبرى. الكفاره الكبرى اللي هي صيام شهرين متتابعين، يعني صيام شهرين لا يفطر يوما واحدا فيهما، إنما ينبغي أن يصومهما متتابعين. ده المذهب عند المالكية، لأن المالكية ذهبوا إلى أن من أفطر عامدا في نهار رمضان سواء بأكل أو بشرب أو بغير ذلك فإنه ينبغي أن يكفر الكفارة الكبرى فضلا عن القضاء، يبقى يقضي يوما ويكفر الكفارة الكبرى، يبقى كل يوم هيصوم عنه شهرين متتابعين. أما بالنسبة لجمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة فقالوا بأنه عليه أن يتوب إلى الله سبحانه، وينبغي أن يقضي يوما عن كل يوم أفطر فيه، وليس عليه إلا التوبة إلى الله عز وجل. لكن انظر إلى مذهب المالكية، شددوا عليه لانتهاكه لحرمة نهار رمضان. فلو تخيلنا أو تصورنا أن الحق مع المالكية في هذه المسألة، أو أن مذهب من يفتيك مالكي، يبقى ينبغي هيصوم قد إيه؟ هيصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطر فيه، يعني لو الشهر 30 يوم يبقى 32 في كل شهرين في 30 هيصوم 60 شهر، هيصوم 60 شهر، يعني هيصوم 5 سنين متتابعة لأنه أفطر متعمدا في نهار رمضان. وعندنا حديث، لكن الحديث لم يصح، أن من أفطر يوما في رمضان لم يجزئه صوم الدهر وإن صامه، لكن الحديث ضعيف. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عصام الأردن معك.
تفضل يا أخي الحبيب.
لو سمعت يا شيخ، أنا عندي المدام حامل في الشهر التاسع. فالشهر التاسع خلص، كانت متابعة مع دكتورة هي. فعندي أبو وأم بدهم يودوها عند دكتور. دكتور مش دكتورة. فأنا ما أفترض عليك، فمش عارف شو يعني، بس هي الدكتورة مو شاطرة. ما بعرف. فمش عارف يعني توديها عند دكتور يصح ولا ما يصح. بس هو شهر التاسع خلص يعني. بس أرجو دكتور يوبنا عسل إنه.
حاضر بإذن
الله. مدام يعني آخر الأيام.
أجيبك الآن إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عمري يا شيخ من القاهرة.
تفضل تفضل.
ألو.
مع حضرتك تفضل.
أيوة لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل والدتي كان شغالة سكرتيرة في مدرسة، وهي بتقوم بتحصيل المصروفات المدرسية من أولياء الأمور. وطبعا يعني بعد بيحدث أحيانا بعد أوقات العمل بعد ما تخلص وهي مروحة، مثلا بتقابل ولي أمر في حوش المدرسة على باب المدرسة يصر ويفضل يتحايل عليها أنها تاخد المصاريف لأن مش هيقدر يجي فيهم تاني عشان مثلا طبيعة عمله هيتأخر ما يقدرش يجي تاني يعني. المهم بتضطر أن هي توافق وتاخد مصاريف المدرسة. بعد كده طبعا بعد ما بتخرج من العمل ممكن تعدي على السوق تشتري طلبات للبيت او كده. فهي دلوقتي اصابت بمرض وقاعدة في البيت ما بتشتغلش يعني، عملت اجازة مرضية. فهي خايفة ان يكون بيحدث اختلاط ما بين مصاريف المدرسة وما بين الفلوس الخاصة بيها اللي بتبقى معاها يعني.
حضرتك يعني هي الفلوس اللي بتاخدها مش بتسلمها زي ما هي؟
لا لا، ده هي المفروض بعد مثلا ما الفلوس دي بتكمل مثلا 4000 2000 على حسب يعني، كل نهايه اسبوع بتورد الفلوس.
يعني الفلوس اللي خدتها بتوردها مفيش فيها نقص ولا حاجه؟
بتوردها بس هي مش يعني مش مقيده بمده تورد فيها حسب ما تخلص
ما
شغلها.
ما انا بقول لحضرتك بس المهم هي في الاخر بتورد الفلوس اللي جات لها مش كده في المده القانونيه المحدده.
بتورد النسبة القانونية. ايوه فعلا.
طيب.
بس هي طبعا بما ان
انا يعني حضرتك سؤالك دلوقتي خدت 50 جنيه من الفلوس اللي هي بتاعت المصروفات حطتهم في الخضار وبعد ما رجعت البيت حطت 50 جنيه مكانها.
بس في حاجة بقى ان هي ما بتقدرش تورد الفلوس دي الا لما الفلوس دي تقفل دفتر معين، لان يعني المبلغ ده بيبقى فواتير فلازم تقفل الدفتر دوت بمبلغ معين. فخايفه يكون مثلا بيحدث نقص بيحدث اختلاط ما بين فلوسها وما بين دي الفلوس بتاعه المدرسه، لكن هي مش عن عمد مش عن عمد خالص. بس هي دلوقتي
حضرتك بس بعد اذن الفلوس دلوقتي مش هي بتتورد ومظبوطه وما فيش اي حد ما دفعش فلوسه؟
لا
انا حد اشتكى.
ما هي العملية مش محصورة يعني، مثلا المدرسة 500 طالب ما بتبقاش قادرة تحصر هل 500 كلهم سدوا ولا 490 ولا 495 يعني مش محددة، ما بتبقاش عملية منظمة. فهل هي دلوقتي يعني في حاجة كفارة تعملها او هي مش عارفة تعمل ايه؟
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي اتفضلي حضرتك.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظك اتفضلي.
كنت عايز اسأل حضرتك سؤال.
طيب بالنسبة لي الأفطر في نهار رمضان زي ما بينا مذهب المالكية، الحقيقة ان هو مذهب هنجد فيه صعوبة شديدة وزجر ورضع لمن سولت له نفسه ان يفطر في نهار رمضان، ان عن كل يوم بيصوم شهرين متتابعين غير القضاء. وطبعا عند كل المذاهب لابد من التوبة والندم على ما فرط في جنب الله سبحانه. يبقى ان شاء الله على مذهب جماهير الفقهاء المطلوب من الاخ السائل ان هو يقضي يوما مكان هذا اليوم، وأن يندم على تفريطه وتقصيره، وأن يعزم بقلبه على عدم الفطر في نهار رمضان أبدا، وأن يكثر من الأعمال الصالحة. حاول بقى يصوم نوافل، ونسأل الله أن يغفر لنا وله، اللهم آمين. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل أن زوجها مهندس مدني وبيعمل لمدة 10 ساعات بموجب عقد عنده مقاول أو الشركة مثلا اللي بيعمل فيها بتلزمه بأن مدة الدوام بتاعته 10 ساعات. فالأخت الكريمة بتقول هل يجوز بعد هذه المدة أن هو يعمل يعمل عند شخص آخر أو في مكان آخر خارج مدة العمل، خارج ساعات العمل هذه. بالنسبة للإجابة عن هذا السؤال، إن كانت نصوص العقد اللي بينه وبين صاحب العمل بتنص على منعه من العمل عند أحد آخر أو منع من مزاولة أي نشاط منافس لنشاط صاحب العمل، يبقى في الحالة دي لا يجوز. إن كان العرف اللي جرى في هذه المهنة، العرف جرى إنه لا يعمل عند أحد خلاف صاحب العمل الذي يعمل عنده، يبقى في هذه الحالة لا يجوز. لكن إن كان الأمر على السعة وكان الرجل اللي يهمه إنه يحضر فترة الدوام هذه، يبقى ما يعنيهوش إنه يشتغل عند آخر أو ما يشتغلش، ولم ينص على ذلك في العقد ولم يجر العرف بذلك، فلا بأس أن يعمل عند غيره في غير أوقات العمل الرسمي. وكان عندنا في مصر ها هنا كان من الشروط اللي أو من واجبات الوظيفة إن اللي بيعمل في الحكومة يحظر عليه أن يعمل في أي عمل آخر، وكانت تبقى مخالفة تأديبية لو اشتغل في أي مجال آخر، وبيحظر عليه أن يعمل مثلا في التجارة أو في وظائف معينة. لكن بعد ذلك الحكومة أباحت هذا بشريطة الحصول على ترخيص من جهة العمل، يبقى ما فيش مانع أن يعمل في عمل آخر بس يحصل على ترخيص من جهة العمل. ودي كلها علاقة تنظيمية. فبالتالي إن كان الرجل لا يجد دخلا يكفيه ويحتاج إلى مزاولة عمل آخر، لا يحقق ضررا بصاحب العمل الذي يعمل عنده وليس فيه منافسة له وليس هناك شرط أو عرف يمنعه من ذلك، فلا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام. الدكتور أيمن خليل.
مع حضرتك، اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، أنا جدتي متوفية بتاع هي دلوقتي عندها بيت كتبته لبناتها 5 بنات، وليها أخ شقيق واحد وأخين غير شقة. الشقيق ده ما بيسألش عليها وكان مقاطعها طول السنين وما كلمهاش إلا قبل ما تموت بيومين. هل ده يورث فيها؟ و
ماشي، حاجة تاني.
وهي كان عندها أرض برضو مأجراها، يعني إخواتها الشقة إخواتها الغير شقة يورثوا فيها ولا لأ؟
يعني هي ليها أخ واحد شقيق،
أخ واحد شقيق والاتنين غير شقة، واحد منهم مات بعد ما هي ماتت ب12 يوم. هل الميراث نوديه
الإخوة الإخوة الغير شقة دول لأب ولا إخوة لأم؟
لأب.
إخوة لأب،
بس الميراث ده بتاعها هي، يعني ملهوش دعوة بأهل، يعني كل واحد أخد ميراث وده ميراثها هي لوحده. وهي دلوقتي ماتت وكتبت البيت لبناتها.
طيب حاضر.
والأرض هل ياخدوا يورثوا معاها ولا لأ؟
أبين الجواب إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هو أنا دخلت الجامعة أنا وأخت في صلاة العصر، فأدركنا الإمام في التشهد الأخير، فأنا قمت أجيب العصر من الأول فهي أتمت بيا، فصلاتها كده صحيحة ولا لأ؟
يعني أنتوا الاتنين دخلتوا خلف الإمام؟
إحنا الاتنين دخلنا مع بعض.
لا، ما تأتمش بيكي، خلاص أنتوا كنتوا خلف الإمام وتقوم تصلي فرادة.
يعني هي عليها إعادة الصلاة؟
طيب حاضر، ماشي حاضر.
السؤال الثاني، لو في شخص كان مريض وكان بيجمع بعض الصلوات مع بعضها، يعني عليه اعاده الصلاه دي تاني؟
بيجمع الصلوات ازاي؟
يعني هو احيانا كان ممكن التعب كان يبقى نايم، ممكن يعني احيانا يصلي العصر مع المغرب او الظهر مع العصر كده.
لا، بيصلي الصلاه قضاء. الجمع غير القضاء.
هو كان بيجمع الظهر مع العصر بس بيصليها صلاه رباعيه، يعني مفيش قصر.
نعم.
السؤال الثالث، هو انا ليا صديقه هي لسها مش كويس وانا مش عايزه امشي معاها ومش قادره اقول لها، يعني مش عايزه امشي معاها، فمش عارفه اعمل لها ايه. وانا نصحتها كذا مره هي لسها مش كويس خالص، فمش انا مش عارفه اعمل معاها ايه.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول إن زوجته حامل في شهرها 9، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهب لهما الذرية الصالحة، اللهم امين. وبيقول ان والده ووالدته بيرغب ان زوجته تذهب الى طبيب وليس الى طبيب، هي كانت متابعة اثناء الحمل مع طبيبة، والشهر التاسع بيقول انتهى، والطبيبة يرى انها مش بالكفاءة المطلوبة، وبيسأل هل زوجته تذهب للولادة عند طبيب رجل ولا عند طبيبة. المسألة باختصار شديد بتتعلق مناط المسألة بالضبط كشف العورة. المرأة لما بتأتي للولادة بتنكشف وبتظهر عورتها، واحنا عندنا ان كشف العورة له مراحل. هو كشف العورة الاصل ان هو محرم الا على ما احل الله عز وجل من الزوجين وما شابه ذلك، فالاصل انه محرم، لكن يجوز كشف العورة للضرورة، ومن الضرورة العلاج والمرض، ومن الضرورة مسألة الولادة بالنسبة للمرأة. فالمرأة لا تثريب عليها أبدا إن تكشفت، كما هو معلوم بين النساء في مسألة الولادة. والضرورة يعني باب واسع، لكن الضرورة تقدر بقدرها كما بين أهل العلم. يعني الضرورة دي حاجة فضفاضة واسعة، لكن برضو بتنضبط. كيف تنضبط؟ كما قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها. يعني الإنسان لو كان في مخمصة في مجاعة وهيموت من الجوع ويوشك على الهلاك، مثلا في صحراء وانقطع به السبل وليس معه غذاء أو مشابه ذلك، يمكن أن يأكل من الميتة، ولكن لا يأكل حتى الشبع، وإنما يأكل إلى القدر الذي يبقي على حياته على حياته، ولا يشبع مطلقا. الإنسان اللي عنده غصة ولا تندفع إلا بمحرم بيتعاطى على قدر الغصة، ما نسيبوش يموت لكن يأخذ بالقدر ولا يشرب حتى يرتوي. فالضرورة تندفع كما قلنا بما لا مناص ولا محيد عنه. فقال أهل العلم الضرورة تقدر بقدره. وعندنا في مسألة عورة المرأة في الولادة، المرأة أولا تنكشف على المرأة، يبقى عندنا أول حاجة المرأة تنكشف على المرأة، المرأة المسلمة تنكشف على المرأة المسلمة. طب لم تجد طبيبة مسلمة، يبقى تذهب إلى طبيبة كتابية، فيش أي بأس تذهب إلى طبيبة يهودية إلى طبيبة نصرانية، ليس هناك أدنى حرج في هذه المسألة. طب لم تجد المرأة لا المسلمة ولا الكتابية، تذهب إلى من؟ تذهب إلى الرجل المسلم. يبقى الضرورة عندنا ها هنا على مراحل، وتندفع يعني بالأدنى ثم الأكبر ثم الأكبر، لا ننتقل من مرحلة إلا إذا عدمنا التي تليه. يبقى المرأة إمتى تذهب إلى الرجل؟ إن لم تجد المرأة المسلمة أو وقعت في حالة ضرورة، هناك في مثلا حالة نزيف وما فيش امرأة موجودة الآن وذهب بها إلى مستشفى اللي موجود رجل، ما نقدرش نقول له سيبها تنزف لما تموت، لأن النهاردة نقدم الحفاظ على الحياة ولا نقدم ستر العورة؟ لا شك أن الحفاظ على الحياة أولى. فبالتالي اللي بنقوله أن هي إن شاء الله تذهب إلى المرأة ويعني تدفع الضرورة بقدره، ما تذهبش إلى الرجل إلا إذا عجزت ولم تجد امرأة تقوم بهذا العمل. والطبيبة دي مش كفء تذهب إلى غيرها، واللي هي طبيبة واحدة اللي في البلد، إما كان ما فيش غيرها وكان في خطر على حياة الأم أو الجنين وذهبت إلى غيرها، يبقى ما فيش بأس. ما فيش لا امرأة مسلمة ولا كتابية ولم تجد إلا الرجل، يبقى تذهب إليه للضرورة. لكن الحمد لله الأطباء موجودين وكفاءات، وتترك النساء وتذهب إلى الرجل مباشرة. فالحقيقة يعني هذا يخالف القاعدة الشرعية أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وكشف العورة يباح للعلاج للولادة، وهذا من باب الضرورة التي ينبغي أن نتدرج فيها على النحو الذي بيناه، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى تذهب إلى الطبيبة ولا تذهب إلى الرجل إلا إن لم تجد نساء، أو كانت النسوة اللي موجودين ما عندهمش دراية بهذا التخصص أو بهذا الفن، والذهاب إليهن هيؤدي لخطر على حياة الجنين. و وده إن شاء الله مش موجود يعني إلا بنسبة بسيطة. كل الطبيبات اللي موجودات الحمد لله على دراية وعلى فن. وقديما كان هذا التخصص للنساء فقط، اللي هو تخصص القابلة. القابلة لما نجد هذه الكلمة في كتب الفقه فإنما تعني المرأة التي تقوم بتوليد النساء، ولم يكن هناك رجل يقوم بتوليد المرأة. والحقيقة يعني ما كان الكلام ده على مدار قرون عديدة، اللي هي مسألة المرأة القابلة، وكانت تقبل شهادتها على مسائل الولادة والرضاعة وغير ذلك، ولم يرد ذكر للرجل قط. فتبدل الزمان سبحان الله، وأصبح الطعن في النساء في هذا المجال، وكل مرأة عايزة تذهب للرجل تقول لك أصل ما هيش شاطرة، أصل ما عندهاش دراية، ما عندهاش كفاءة. وإن شاء الله ربنا يعني إيه يبارك في الأخوات الطبيبات، ويعني يجعل الخير على أيديهن، وإن شاء الله يبارك لهذه المرأة في مولودها وفيما يرزقها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الدكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا منتقبة، كنت لبست النقاب يعني مش بموافقة والدي، بس كان جوزي موافق. دلوقتي أختي هتتزوج، ووالدي مصر إن أنا أقلع النقاب في حفل الزفاف وفي العقد القران، وأنا مش عايزة أقلعه، فهل أنا عليا اسم عشان عصيته؟
حضرتك بالنسبة لفرح أختك هيبقى مختلط؟ فرح مختلط،
أيوه،
في رجال ونساء يعني. والنساء مش محجبات؟
مش منتقدات لكن محجبات،
يعني قصدي الاثنين على بعض. مفيش مكان لدول ومكان لده.
لا لا،
في موسيقى وغناء
اكيد.
طيب يبقى حضرتك ان شاء الله لا تذهبي.
ولو ما ذهبتش مش هيبقى عليا اسم لما من غضب والدي؟
تغضبي ربنا سبحانه وتعالى ولا تغضبي والدك؟
لا، ما انا بكلم حضرتك لان
انا بقول لحضرتك
اصلا على النقاب.
انما الطاعه في المعروف، الطاعة تكون في المعروف. وربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعة ولاة الأمور، لكن استثنى في حالة المعصية، مش كده؟ إنما الطاعة في المعروف، فكيف بطاعة الأب وهي دون طاعة ولاة الأمور؟ إذا كان ولاة الأمور طاعتهم واجبة، فلو أمرونا بمعصية لا نسمع ولا نطيع لهم في هذه الجزئية فقط، فكيف بطاعة الأب في هذه المسألة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أيوة حضرتك معايا.
مع حضرتك اتفضلي.
أنا عايشة وسط، يعني إحنا عايشين في الشعيب وسط عيلة كبيرة. ونفسي ألبس النقاب. وطبعا يعني احنا يعني عيله كبيره، اسره ومعايا سلايف، جواز اخواتي في البيت. طب يجوز يعني نلبسه في الخروج فقط؟
يعني تتكشف قدام اخوات جوزك؟
احنا في الصعيد يعني عوايدنا كده يعني، عشان
لا، العوايد ما لهاش دعوه بالدين، دين ربنا يمشي في الصعيد وفي وجه بحري وفي كل الدنيا كلها.
طب يعني لا، يعني احنا مفيش الا الوجه يعني مكشوف، يعني الحمد لله، يعني احنا شعر لا.
حضرتك حضرتك هتلبس النقاب يعني معناه مفيش رجل اجنبي ينظر اليك، لا اخو جوزك ولا ابن اخوه ولا ابن اخته ولا اي واحد غريب من بره، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
ما ينفعش تلبس النقاب في الشارع واخو جوزك يشوفك وابن اخوه يشوفك وابن اخته يشوفك، ما ينفعش.
طيب يعني افضل يعني مثلا على كده؟ والله يا شيخ نفسي البس بس العوايد يعني مش عارفه اعمل ايه.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ معايا؟
مع حضرتك اتفضل.
بقول لحضرتك انا بعمل جمعيه، فجمعيه في ناس بتجيبها لي بدري عن يوم 20، ممكن جوزي بياخدها ويعمل بيها مصلحه، وبنرجع تاني نحط الفلوس اللي احنا خدناها مكانها. او اي حد يعني بيحتاج فلوس ممكن بيستلفها مني وبيجيبها لي قبل يوم 20 برضه ونحطها مكانها. فانا عايزه اعرف كده في حرمانيه عليا ولا لا لو سمحت.
حاضر حاضر.
الله يخليك، شكرا.
شكرا لله. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتقول إن والدتها كانت سكرتيرة مدرسة بتحصل الرسوم من أولياء الأمور، وبتقول إنها أحيانا كان ممكن ولي أمر يلتقي بها يدفع لها الرسوم، وبتاخد الرسوم وتروح تشتري حاجات من هذه الأموال. ونقطة أخرى بتتحدث فيها وهي ما تعرفش هل اللي سددهم الأطفال كلهم أو الطلاب كلهم أو بعضهم، لأن الإيصالات لا تسدد يوما بيوم، لكن كل دفتر بينتهي بيتم توريده، كل دفتر بيتم السداد به كاملا بيتم توريد الإيصالات اللي موجودة في الدفتر وبتنتقل إلى دفتر آخر. فبتقول إيه العمل بالنسبة لهذه المسألة؟ بالنسبة للمسألة الأولى اللي هي إن هي خدت مثلا 50 جنيه رسوم مدرسية، ومروحة اشترت خضار واشترت فاكهة وراحت البيت، وتاني يوم خدت فلوس من البيت عندها حطتهم مكان 50 جنيه دول. النقود هذه من المثليات، من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض، يعني كلها زي بعضها. 50 جنيه الورق ديت زي 50 جنيه التانية، زي 40 جنيه، 20 و20، وزي 10، كلها خمسينات، كلها نفس القيمة، وهي من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض. يعني لو خدت النهاردة 50 جنيه دول وهم دخلوا في ذمتها خلاص وبتسلمهم تاني يوم، مش لازم تسلم 50 جنيه الورقة اللي خدتها بنفس الأرقام بتاعتها، طلعت 50 جنيه تاني كان مع فكة وسلمتها، مفيش أي مشكلة خالص، لأن هذه النقود مثليات وقد استقرت في الذمة. بل ونجد من فقه هذه المسألة عبد الله بن الزبير بن العوام، عفوا الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ابن صفية، من 10 المبشرين بالجنة. والزبير رضي الله عنه كان يلي يكون وليا على أيتام لأبناء الصحابة، فكان وليا على أبناء عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم جميعا، فكان يلي أموالهم وكان ينفق عليهم من ماله لشدة ورعه. بلغ به أن كان بعض الناس يأتي يستودع أموالا عنده، يقول له خد مثلا 20,000 دينار دول أو 50,000 درهم عينهم عندك، فكان يقول لا، أما وديعة فلا، ولكن أخذه قرض. طب ما بياخدهمش وديعة ليه؟ لأن الوديعة إن سرقت فلا ضمان على مؤتمن، أنت ائتمنت على هذا المال وأودعته عنده فليس عليه ضمانه، لو المال سرق أو تلف أو ضاع ليس عليه ضمان، لأنه لا ضمان على مؤتمن. فكان يأخذ المال قرضا في ذمته ليلتزم بأدائه من بعده. والشاهد أنه مات رضي الله عنه وترك يعني مالا ربما لا يفي، وبارك الله فيه، كما في حديث عبد الله بن الزبير بن العوام في صحيح البخاري، وبارك الله في هذا المال وفاض وكثر إلى حد يعني يتعجب منه من يقرأ هذا الحديث الذي خرجه البخاري في كتاب الجهاد في باب بركة الغازي في ماله، يعني في صحيح البخاري. الشاهد هنا أن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ المال ليكون في ذمته، المال يكون في ذمته، فهذا المال صار الآن في ذمة هذه المرأة، ومن ثم إن أدت بدله ومثليات، المال من المثليات يقوم بعضها مقام بعض. حضرتك اديتني 2000 جنيه أسدد بهم، المهم إن أنا أسدد الألف جنيه، مش لازم أسدد نفس الورقة النقدية اللي حضرتك اديتهاني، إنما أؤديها إليك بالإيه بالقيمة، ما لم تكن وديعة. أنت بتديني وديعة مثلا عينها في ظرف، يبقى الأفضل إن أنا أحط المبلغ ده زي ما هو لا تمسه يدي طالما كان وديعة عندي. إنما لو أنت بقى حساب مستمر وبتدي الفلوس وترجع تاخدها، فالمهم إن ليك مبلغ في الدين. فالمرأة الفاضلة والدة الأخت الكريمة السائلة هذه لا تسريب عليها بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية وهي إن هي ما تعرفش خدت الفلوس قد إيه، سلمت قد إيه، ممكن يحصل خطأ، ممكن يحصل سهو إلى غير ذلك. نقول اتقوا الله ما استطعتم في هذه الأحوال، للإنسان بيكون مؤتمن على مال وممكن الأمور يحصل فيها دخن، فقدر الوسع والطاقة بتتقي الله في هذا المال، وإن شكت في شيء إن شاء الله تتصدق بجزء من مالها لكي تعذر إلى الله وتبرئ الذمة، تحاول إن هي تباعد بين هذا المال. وإن كان اللي بيحترف العمل ده وصاحب مهنة يعني لا يسوغ له إنه أنا مش عارف أخدت إيه وديت إيه وكلام زي كده، أنت رجل مهمتك إنك متفرغ لهذا الأمر، فبالتالي ينبغي اللي جه يقيد ويحسب بدقة، ده فيما يستقبل لأي إنسان يعمل في هذا المجال. لكن بالنسبة للأم السائلة الكريمة تكسر من الصدقة من المال لتطيب مالها وإبراء للذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم،
الله يحفظك، الله يرفع قدرك.
معي 4 أسئلة من مسعود، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
بفضل الله علي أتحرى الصدق في الأقوال والأفعال وفي الجد وفي المزاح وأشعر بارتياح، ولكن أحيانا أسأل سؤالا وأعلم إجابته سواء كنت جادا أو مازحا، فهل هذا يعد كذب؟ وأحيانا يترتب على هذا السؤال إجابة كذبة أو تحمل الكذب إن كان في المزاح، فهل أحمل على هذا؟
لا أنا معلش السؤال مش فاهمه أصلا، وضع السؤال بس بعد إذنك، اديني سؤال محدد عشان أعرف أجاوب عنه.
أسأل جزاكم الله خيرا سؤالا، يعني شخصا ما أسأله سؤال ولكن أعلم إجابته، فيترتب على هذا السؤال إجابة من هذا الشخص ولكن هذه الإجابة تحمل الكذب، فهل أحمل على هذا إثم بكوني تسببت في هذه الإجابة التي تحمل الكذب؟ وسؤال آخر، هناك كلمات مشهورة مثل يا مسهل يا سافر، وظاهرها نداء لله، وأيضا يقال على من ظهر عليه عطاء ربنا كرمه وهو لا يدري من أين كذبه ويجزم بهذه الكلمة أنه خير أو نعمة، فهل هذه الكلمات فيها مخالفة أم جائزة على وجه آخر؟ وكذلك إفشاء السلام على من منشغل بمنكر كالدخان وغيره، هل جائز إفشاء السلام عليه أم تركه أولى؟ وأخيرا جزاكم الله خيرا، الانشغال عن ترديد الأذان مع المؤذن، فهل لي قضاء ما فاتني؟ وهل إلزام الصمت مع الآخرين أثناء الترديد، أي أثناء ترديد الأذان؟ وإن كنت في دورة المياه للوضوء أردده بالقلب؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
وجزاكم بمثل يا خمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا حضرتك يا فضلت الشيخ.
نعم تفضل يا أخي، الله يحفظك. تفضل.
حاضر. دلوقتي أنا تركت عملي بقالي أكثر من سنة. وببحث عن عمل، فطبعا مش متيسر إن أنا أجد عمل بسهولة يعني. ففي بنك عرض عليا قرض بحيث إن أنا آخد القرض وأشتري بيه سيارة أجرة. أشتغل بيها يعني. فطبعا القرض أكيد هيبقى فوائد. فهل انا في هذه الحاله اصبح من هم اصحاب الضرورات؟ ده اول سؤال. في سؤال اخر، انا متزوج وحصل خلاف بيني وبين زوجتي، وزوجتي على اثر هذا الخلاف ذهبت الى والدها يعني بعض ايام يعني، فانا لما ذهب وهي رايحه هناك نبهت عليها بعدم الخروج دون اذني يعني، ولكن طبعا هي خرجت دون اذني 3 مرات، وبعدين في 3 مرات منهم مرتين باتت عند اخواتها. فانا احنا الحمد لله يعني تصالحنا يعني، ولكن انا يعني انا قلت ليها ان ده اعتقد ان هو ربنا ما يرضاش بكده يعني، فهل انا كده صح ولا انا غلط؟ وجزاكم الله خيرا.
ماشي، وجزاكم مصلح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمح يا شيخنا.
تفضل يا حاج.
أنا معي ابني متوفي ليه النهاردة 53 يوم. ابني الكبير عايز يطلعني عمرة. يجوز أو ما يجوز فيه.
يا حاج حضرتك بالنسبة لي الحداد على الميت 3 أيام ما عدا الزوج. اللي مات دوت ابنك مش زوجك مش كده؟ ربنا يرحمه رحمه واسعه ويسكنه فسيح جنات.
اللهم امين يا رب.
لا حضرتك اطلعي يا حاجه مفيش مشكله ان شاء الله.
طب بعد اذنك ممكن سؤال تاني؟
اتفضلي حضرتك.
طيب هو كان يعني بيشرب مخدرات كتيره وكان يعني حياته مش مظبوطه. فقبل ما يتوفى بقى كويس وبطل كل حاجة، وقال أنا نفسي أروح أصلي ونفسي أطلع في سبيل الله ونفسي أبقى أقعد في الجامعة على طول، وبعدها بيومين اتوفى. فحضرتك تقولي يعني إيه حسن ختمة ليه؟
ربنا يعفو عنا عنه يا حاج، ربنا يغفر لنا وليه ويعفو عنا عنه ويحسن ختمنا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيفكم يا كلا بأس؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، معاك عبر الهواء.
تفضل تفضل.
تفضل معاك الشيخ كابر من موريتانيا، لدي سؤال أرجوك أن تجاوبني فيه.
تفضل.
احنا هنا في موريتانيا عندنا جماعة تسمى جماعة الدعوة والتبليغ، أنتم على اطلاع بها. وهذه الجماعة لطالما راودتني، لدي زملاء في هذه الجماعة ولطالما راودوني على أن أقوم بعملية الخروج، هذه العملية التي هذه المسألة عندهم شيء يدعى الخروج.
نعم.
فأنا قمت ببحث أنا وبعض السادة الكرام هنا في موريتانيا في هذا نحو هذا الركن الذي يدعى الخروج، فلم نجد شيء من السنة يؤكد لنا صحة هذا الخروج، أرجوكم أن تفيدوني أنتم. فهمت؟
طيب حضرتك استأذنك في حاجة،
هل الخروج فعلا من السنة، هل الخروج فعلا من السنة أم ليس من السنة؟ هذا طيب. هو السؤال المطروح، جزاكم الله خيرا.
ماشي، الله يحفظك. حاضر،
الله يحفظك، الله يبارك فيك، ادعي لي مع عند الله.
لو ممكن حضرتك عارف موقع القناة؟
موقع القناة لا لا أنا ما عنديش عنوان موقع القناة، أرجوك أن
تدق على الشاشة، هتلاقي على الشاشة عند حضرتك ظاهر دلوقتي على الشاشة. طيب ها بالنسبة للسؤال التالي، الأخت الكريمة اللي بتقول إن جدتها توفيت عليها رحمة الله وتركت منزل وتركت 5 بنات ولها أخ شقيق ولها أخوان لأب، فبتقول إن الأخ الشقيق كان لا يصل الرحم وما جاز زرها غير قبل وفاتها بمدة بسيطة، وجدتها كتبت البيت لبناتها 5 وبتسأل عن الحكم في هذه المسألة. أولا بالنسبة للبنات 5 بنات لهم 2/3 التركة، لهم 2/3 في البيت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا 5 بنات هياخدوا 2/3 يقسموا بينهن بالسوية، يعني كل بنت تاخد 5/3. لو جعلنا البيت 24 قيراط، يعني دي حاجة فرضية كده، يبقى هم ياخدوا 16 قيراط على 24 يعني 2/3. طيب 8 قيراط اللي فاضلين مين اللي هياخدهم؟ عندنا ها هنا انا كنت بسأل الاخت الاخوة دول لأب ولا الام، وهي مش هتفرق لكن استبين فقط، يعني ان كانوا اخوة لام فهم محجوبون بالبنات، وان كانوا اخوة لاب فهم محجوبون بالاخ الشقيق، لان الاخ الشقيق اقرب الى الميت من الاخ الاب. الاخ الشقيق يدلي الى الميت من جهتين، يدلي الى الميت باصليه بابيه وبامه، اما الاخ الاب فيدلي الى الميت بجهة واحدة فقط وهي جهة الأبوة، وما كان يدلي إلى الميت من جهتين أشد قرابة وأوثق صلة ممن يدلي إلى الميت من جهة واحدة. يبقى عندنا 5 بنات ليهم 2/3. طب 2/3 ده لمين؟ 2/3 ده للأخ الشقيق. طب النهاردة هنقول ده الأخ الشقيق ما كانش بيسأل عن أخته وما بيجيش غير لمصلحته، لا يصل الرحم ولا ولا إلى آخره. أقول هل هناك شروط في الإرث من ضمنها أن يكون بر بالميت، يكون واصل للرحم، يكون على صلة طيبة به إلى آخره، يكون حسن السير والسلوك معه؟ أبدا. الأبناء بيرثوا، يعني الخمس بنات دول ورثين وبياخدوا التلتين يقسموا بينهن بالسوي. هل الخمس بنات في البر لأمهن سواء؟ أبدا. هل المرأة اللي بترث زوجها بتكون وفية له وتكون بارة به وتكون مطيعة وسامعة له؟ أبدا. كل النساء كده. الرجل اللي بيرث من زوجته هل بيكون إنسان أحسن عشرتها؟ ممكن وممكن لا، ممكن يكون سامها سوء العذاب، ورغم ذلك يتساوى الإثنان في الإرث. فالإرث حقوق لا شأن لها بالبر وبالصلة وبالإحسان، إنما البر والصلة والإحسان ده أمر آخر يكافئ عليه المولى سبحانه. فالإنسان يعطي لأبنائه من كان بارا به ومن كان مسيئا إليه على السواء. ما ينفعش إن ابنك يسيء ليك وترى منه يعني النكران فتحرمه من الإرث، هذا لا يسوغ ولا يجوز أبدا. وإن عصى الله فيك فاتق الله فيه، لا تعصي المولى فتكون أنت وهو في الوزر سواء. فمن ثم لا يسوغ أبدا. مقدمة طويلة العريضة، ما بيسألش على أخته وراحت المستشفى ما جالهاش، ومش عارف كانت تعوز نقل دم ما يديلهاش، وما فيش مرة راح جاب لها رشيد، وما فيش مرة سأل عليه، ما فيش مرة رفع سماعة التليفون. كل المقدمة هذه لغو، لا تتصل بالسؤال. السؤال بالضبط ينفع أن المرأة تكتب البيت لبنتها؟ لا يجوز، لأنه احتيال على أحكام الإرث التي شرعها الله عز وجل. يعني للأسف الشديد الأمر ده انتشر، اللي عندها خمس بنات ممكن بنت من البنات وممكن واحد من جواز البنات، ما تقولي لأمك أصل أخوها يورثها وبيجلكوش وما بيعملش، تروح تكلم أمها تتأثر، وممكن جوز بنتها هو اللي يقعد بقى على ودانها كالسحر والعياذ بالله وما بيجيلكيش. يعني هو ما جاش سأل عليكي، والحاج فلان ما جاش، الله يسامحه يرمي كلمة النهاردة وكلمة بكرة وكلمة بعد بكرة، تبقى مش طايقة تشوف الراجل، وبعدين يشير عليها كالذي يوسوس كوسوسة الشياطين والعياذ بالله. طب ايه رأيك نعرف واحد محامي ما نروح له ونكتب البيت للبنات بدل ما مالك وتعبك يروح برة؟ وهكذا وتنتهي الأمور بهذه الطامة، وهذا لا يجوز. الاحتيال على شرع الله، انت ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الإرث هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ان فيه البار وفيه القاطع للرحم، فيه المحسن وفيه المسيء، ده من ابناء الانسان، هم اولادك في البر لك سواء وانت لهم في الحب سواء، لكن في العطاء لا تميز بين احد. تجعلش الحب يجعلك تحيد عن الحق، وما تزعلش المقت لاحدهم او البغض او الحزن لاحدهم انك تظلمه، لكن ينبغي ان تتقي الله فيهم، والمولى سبحانه يحاسبهم على إساءتهم وعلى إحسانهم. فهذا الكلام لا يعول عليه، وهذه الكتابة لا يلتفت إليها، فهي باطلة شرعا حتى وإن جازت قانونا. لكن احنا بنقول بفضل الله إن القانون والشرع في هذه المسألة سواء، صنوان لا يفترقان. التصرف ده باطل شرعا وباطل قانونا، لأنه تحايل على أحكام الإرث التي شرعها رب العزة سبحانه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يشرع ويبين هذه الأحكام، ونحن نخالف شرع الله عز وجل ونأبى أو وتأبى أنفسنا أن نتحاكم إلى شرع الله وأن نمتثل لأمر الله. والحقيقة أنا أعجب يعني ممن يطالب بتحكيم شرع الله، ولا شك أن ما في إنسان مسلم إلا وتقر عينه بالاحتكام إلى شرع الله. يعني نسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا إلى الحكم بكتاب الله والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن في أمور مش محتاجة قوانين تسن أو تغيير تشريعات عشان تطبق، وأنت عشان تطبق أحكام الإرث اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها واللي ولاة الأمور سنوها في القوانين بشرع الله ما خلفوش فيها، محتاج كمان أنك تحتال على شرع الله وتبدله وتغيره. وبعد كده لما يسمع أن واحد مسجل خطر وسرق 70 مرة ومسجل 70 مرة وتقبض عليه 70 مرة، يقول لك والله يا أخي لو شرع ربنا يطبق، لو تقطع إيد سارق واحد هتجد الناس تأمن، ولا في محافظ تتسرق ولا في صوت مسلح ولا في الكلام ده كله، مبقاش في مسجل خطر. هو كلمة حق قالها، لكن هل طبقها على نفسه؟ يقول هذا الكلام بلسانه ويحتال على شرع الله عز وجل في نفس الوقت، ويظن أنه ممن يحسنون صنعا والعياذ بالله. فإن شاء الله حتى نبرئ ذمة المرأة الكريمة أو الجدة الكريمة، وحتى نضرأ عنها الظلم الذي قد تكون وقعت فيه بجهل منها، إن شاء الله ثلث البيت يكون لأخيها لشقيقها، والإخوة لأب محجوبون به، وأخوها الشقيق إن شاء الله يأخذ ثلث البيت ويرد إليه حقه. إن تصالح معهم ورضي بأقل من ذلك فباب الصلح واسع، لكن يعطوا إليه هذا الحق ويتقوا الله عز وجل، لأن الأمة تحاسب وهم أيضا سيحاسبون على احتيالهم على هذا الأمر. يكفي أن عاد البيع اللي كتب أن الدفع في ثمن كذا لم يدفع منه شيء، يكفي أنه عقد صوري، وإذا كان الدفع الفلوس اللي هي ثمن البيت من غير تدليس ولا احتيال، أين هذا المال ولماذا لم يقسم على الورثة بما فيهم الأخ الشقيق؟ فطبعا كل احتيال على شرع الله عز وجل أمر يعني مردود لا يعول عليه. فنصيحة إن شاء الله للأخت الكريمة السائلة تناصح أمها وخالتها إن شاء الله ليردوا الحق إلى نصابه الصحيح، ويعطوا ثلث البيت لشقيق والدتهم اللي هو شقيق جدتها، نسأل الله أن يغفر ذنبها وأن يكرم نزلها، فإن شاء الله يبادره يعني حتى يرفع الوزر والإثم عنها إن شاء الله. بالنسبة لي الأخت الكريمة التي سألت أنها دخلت إلى المسجد في صلاة العصر في التشهد الأخير وصلت خلف الإمام، الإمام سلم وكان معها أخت زميلة لها، فقامت تصلي فدخلت الأخرى في الصلاة خلفها، هي خرجت من صلاة الجماعة بتصلي منفردة، لكنها تدخل مرة أخرى خلف هذه المرأة وتصلي خلفها، يعني لا أدري من أين أتت بهذا الأمر. الأمر الثاني أن مسألة ائتمام المرأة بالمرأة أصلا دي مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كنا نرى الجواز لكن نقول أن هذا الصنيع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الجماعة لها أحكام، وأهل العلم اختلفوا هل على المرأة صلاة جماعة، المرأة كإمام للمرأة، هي المرأة معناها صلاة جماعة، لكن إن صلت جماعة في المسجد أجزأتها الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ليس عليه أمرنا أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمريض اللي بيجمع بين الصلاتين، الأخت الكريمة لما سألتها تقول إن أحيانا يصلي العصر مع المغرب، وطبعا احنا ما عندناش جمع بين صلاة العصر والمغرب، عندنا الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء على خلاف في جمع التقديم أم التأخير، خلاف معلوم بين أهل العلم في هذه المسألة. لكن ما نقوله إن الصلاة هنا قضاء وليست جمعا، الرجل نام لمرضه وهو معذور ورفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يفيق، فقام من نومه وقد خرج وقت الصلاة، فيصلي قضاء الصلاة التي فاتته اللي هي صلاة العصر ويصلي صلاة المغرب في وقته. دي بالنسبة للشق الأول من سؤال الأخت الكريم. والرجل من مرضه كان يجمع بين صلاتين، يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، انشق المرض على المصلي واشتد المرض به حتى أنه يعجز عن أداء الصلاة في وقته، لأن الأصل أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني وقت الصلاة وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني محددا في مواقيت معينة لا تقدم عنها ولا تؤخر عنها، فلا تجوز الصلاة قبل وقتها، ويأثم من يخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، ومع خلاف أهل العلم هل يجزئه القضاء في هذه الحالة أم لا. يعني الفقهاء اتفقوا على أن الصلاة إن خرج وقتها بعذر فإنه يقضيه، لكن إن خرج بغير عذر هل يجزئه القضاء أم لا، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الجمهور على أنه يأسم ويجب القضاء، والحنابلة ومن قال بقولهم على أنه لا يجزئه القضاء والعياذ بالله. فالشاهد ها هنا أنه إن اشتد به المرض فعجز عن أداء الصلاة في وقتها فإن له أن يأخذ بالرخصة، والرخصة ها هنا هي الجمع للمرض. عندنا الجمع في جمع للسفر، عندنا الجمع للمطر، وعندنا الجمع للمرض. وعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين صلتين بين المغرب والعشاء في غير مرض ولا مطر، من غير مرض ولا مطر أي من غير عذر. فقيل له ولما؟ قال رضي الله عنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته. يعني لبعض الناس اللي هتدعوهم الضرورة لمثل هذا الأمر، زي الطبيب في غرفة الجراحة غرفة العمليات هيفتح بطن المريض أو صدر المريض هيسيبه يخرج ويرجع، فبتدعوه الضرورة إلى أن يجمع الوقتين، فيقول أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. فالمريض ها هنا له هذه الرخصة أن يجمع بين الصلتين، لكن ينتبه إلى أمر هام، إن الجمع ليس له صلة بالقصر. يعني مش معنى الجمع أنه يقصر، لا، القصر هذا من رخص الصلاة للمسافر، دي رخصة للمسافر، لكن الجمع هذا رخصة للمسافر وللمقيم. جمع المطر بيكون في حال الإقامة مش في حال السفر، وكذلك المرض يكون للمقيم وليس للمسافر، والجمع يكون أيضا للمسافر في حال السفر مع القصر، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
شيخ بدي أسألك، في زوج وزوجته يا سيدي العزيز هذول مش مخلفين نهائيا، في لهم بيت بدهم يعطوه هبة لأولاد أخوه اليتامى. يعني هل يجوز، لأنه ما مش مخلفين لا ولد ولا بنت ولا إشي، شو ممكن يسجلوه باسم أولاد أخوه اليتامى ولا كيف؟ لأنه ما لهم ورثة.
لا حضرتك بعد إذنك، بتقول حضرتك هو ما خلفش هو ولا زوجته، عايز يربي أولاد أخيه الأيتام.
بدي سجل لأنه هم كبار في السن، أولاد أخوه أيتام بدهم يعطيهم إياه البيت، سجلوا باسمهم.
طيب هو عنده مال آخر غير البيت؟
لا ما في مال آخر.
يبقى ما أنا بقول لحضرتك هو يبقى النهاردة هو هيحتال على أحكام الإرث كده. لأنه هو لو مات مين اللي هيورثه؟ زوجته هتاخد الربع إن كانت موجودة.
لا زوجته موافقة.
ما أنا جاي لأصل الرضا، ما يرطبش أثر بالنسبة للحرمة. معايا حضرتك؟ ما الفاحشة بترتكب بالرضا، هل معنى كده أنها بقت حلال؟ معايا حضرتك؟ فالنهاردة هو لو كتب لأولاد أخيه هيحرم إخوته من الإرث.
إخوانه ما
إله
إخوان.
مالوش إخوة؟
مالوش إخوة ولا
أخوات؟
ولا أخوات.
يعني لو مات اللي هيورثه ولاد أخوه؟
ولاد أخوه.
طب ما خلاص طالما هيورثه ما يكتبش شيء ويترك الأمر لله، لما ينقضي الأجل يبقى ياخدوا البيت بالإرث.
يعني أولاد أخته من أبوه ممكن يرثوه؟
لا، أولاد الأخت لا يرثوا، لأن هم من ذوي الأرحام، إنما أولاد الأخ من العصبات.
يعني أولاد الأخ اللي بس بيرثوا.
أولاد الأخ بيرثوا، بس اللي بيرث منهم الذكور فقط مش الإناث.
طيب يا شيخ، في كمان له أولاد، زوجته ما إلها ناس، إلها أولاد عم، هل ممكن يرثوها؟
أولاد العم يرثوها طبعا.
طيب شكرا لك.
ما شاء الله يحفظك، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
الله يخليك. عندنا مشكلة والله لفضيلة الشيخ، ما يعني تعباني نفسيا. ابن سلفي بنى فوق شقتنا شقة كبيرة يعني 4 أوض، وكان حصل مشاكل بينه وبين عمه اللي هو جوزي، فهو شتمه وشتم عمه يعني وكده، فعمه زعل منه وايه وما رضيش يمضي له على الورق اللي هو ايه بنى بيه يعني اللي هو يثبت يعني بنية الشقه في البيت. والبيت ده ورث يعني لاخوات جوزي اللي هم الاربعه الباقيين يعني كلهم ماتوا، بس ولادهم كل واحد قاعد في شقه يعني في شقه ابوه. وبعدين دلوقتي يعني الجدع يعني بيعاملنا كويس وكده ومعاملته معانا بقت كويسه، بس برضو ايه عمه شايل منه مش راضي يمضيله على الشقه. فهل يعني طب انا بقول للجوز يعني لازم عشان يكون حرام علينا ولازم تمضيله على الشقه دي ان هو بنى في يعني فوق شقتنا في بيت الورثه يعني الشقه وعشان يثبت يعني حقه. فمش عارفه يعني فضيله الشيخ يعني اخوات وبنين شقه برضو فوق شقه ابوهم وهو بنى فوق شقتنا احنا عشان احنا ما معناش ولاد وكده يعني واخدين شقه ابوهم وبنين فوقيها وهو بنى فوق شقتنا احنا شقه. وبعدين الورثه الباقيين يعني بعد ما كانوا موافقين ان هم يدوا له يعني خليه يبني على السطوح يعني برضا وكل حاجه رجعوا دلوقتي ايه بقوا في كلامهم تاني وبقوا مش موافقين ومش عايزين عمهم ايه يمضي على الشقه اللي هو للشاب ده. وانا صعبان عليا يعني شقه وكده فمش عارفه يعني احسن يكون جوزي حرام عليه يعني يجرى لنا حاجه وبعد الشر يجرى له حاجه ولا يموت ولا حاجه والشاب ده حقه يضيع على كده.
حاضر يعني.
شكرا يا فضيلة الشيخ.
شكرا لله ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أنا كنت اتصلت بحضرتك من شوية وسألتك عن خروج زوجتي في حالة الغضب دون إذني من
فوق. أنا لسه ما وصلتش للسؤال ما أنا باخد
الرسالة. أنا بس نسيت أخبر حضرتك بشيء يعني. إن هي في الخروج ده كان بإذن والدها وهو بيقول إن طالما هي غضبانة تبقى في حكمه يعني. بس نسيت أخبر حضرتك بهذا يعني.
طب هو حضرتك بس إحنا بنقول المرأة لو طلقت مش كده ما تخرجش من بيتها.
نعم.
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
تمام.
يبقى حضرتك لو الواحده طلقت ما تخرجش من البيت، ازاي لما تزعل تخرج من بيتها؟
ما هي كان ساعتها حاله الغضب والدها طلب انها تروح ترتاح عنده فتره كام يوم يعني.
ما احنا بنقول برضه معلش ان احنا بنقول ان هي الغلط انها تخرج، تمام؟
من الاصل.
من الاصل غلط انها تخرج وانت ما تخرجهاش.
تمام.
ان المشاكل بتكبر مش هتصغر.
تمام.
الامر الثاني ان خروجها من البيت يعني والدها النهارده احنا عندنا ولايتين، ولايه الاب ولايه الزوج.
تمام.
الاثنين لهم ولايه عليها، ولايه الاب لم تنقطع، تمام؟
تمام تمام.
لكن عند التعارض تقدم ولايه الزوج فيما لا معصيه فيه، عند التعارض.
تمام.
لكن ولايه الاب لا تسقط، فطالما حضرتك اذنت انها تروح في بيت ابوها. واخد بال حضرتك؟ والراجل قال لها اخرجي. فاحنا خلاص الامر بنعديه ما بنقعدش بقى نحاسب على الماضي.
لا هي الفكره السؤال في الشرع هل يعني هو مين
اللي لا انا ما انا بقول لحضرتك اهو يا المراه لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه.
لكن طالما قلت لها ما تخرجش المفروض ما تخرجش.
المفروض ما تخرجش، تمام؟
تمام.
لكن
تمام.
برضو عايز حضرتك تكون سامح العشره كده يعني. تمام. لان كثره العتاب بتفسد العشره الزوجيه.
تمام.
يعني كثره عتاب الرجل لامراته هيفسد ذات البيت.
تمام يا دكتور.
فلابد ان الرجل يتغافل.
تمام. لا الرجل الحمد لله يعني الحمد لله.
انا بقول لحضرتك تغافل، كل مثلا 10 حاجات اقف على حاجه.
تمام تمام.
انما لو حضرتك هتقعد تدقق كده على كل حاجه مش هتعرف تمشي ولا هتعرف تعيش.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يسعدكم واسال الله يعني ان ربنا يبعد عنكم نزغ الشيطان. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لو سمحت يا شيخ.
اتفضل اتفضل.
والله حضرتك عندنا بالنسبه للعزاء في المود.
اللي ايه حضرتك؟
دول ثلاث ايام عاملين سرادق وبيقرا القران وحاجه زي كده. وبعد كده يعني بيترتب على عدم من واحد واحد للعزاء بيترتب عليه ان بينزع منه حاجه زي كده. هل يدوس ان الواحد ممكن يروح يعزي في السرادق المعمول ده رغم انه ممكن يحضر الدفنه ويحضر الصلاه على الجنازه وحاجه زي كده؟
لا هو حضرتك النهارده جزاك الله خيرا. طب حضرتك انا مش هطول عليك، اقفل حضرتك اقفل وانا هجاوب ان شاء الله. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتقول إن لها صديقة متبرجة وهي مش عايزة إن هي تسير معاها كده يعني، الحقيقة الأخت فيما يبدو إنها في حرج من صديقتها. طب الحقيقة هي يعني بتبقى في حرج من صديقتها أم تغضب ربها عز وجل؟ فأنا أرى إن الأخت دي تناصح. مش عايزة تنتصح وكلمتها مرة واثنين ما تمشيش معاها، لأن مشيها معاها هيسيء إليها. يعني على الأقل المرأة لما بتكون في تبرج وفي صفور لهذه الدرجة فبالتالي بيكسر الطمع فيها. رب العزة سبحانه يقول لنساء النبي أطهر نساء الأمة وأطهر القلوب، يقول رب العزة سبحانه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب هذا إن كان في الكلمة، المرأة يحرم عليها أن تخضع بالقول، إنها تلين الجانب في الكلام. لذلك بنقول المرأة بيكون الكلام على قدر الضرورة، والكلام ما فيش فيه تسني ولا ميوعة، كلام ناشف واقف كده، يبقى الكلام هكذا بالنسبة للمرأة. إنما إمتى أن هي تخضع بالقول؟ مع زوجها تلين له الجانب، لكن ما تبقاش مع زوجها كالأسد وتأتي مع الآخرين تتحدث برقة وبلين، ده ما ينفعش. فبالتالي إذا كان الخضوع بالقول محرم، الكلمة اللينة محرمة عن المرأة، فكيف بأن هي تكشف عن مفاتن جسدها، وكيف بأنها تلبس الملابس التي تبين عن مفاتن جسدها؟ أشك أن هذا حرام. فتنصح في اللي لم تنتصح تهجرها وتبتعد عنها، لأن الإساءة ستأتيها من هذه الصديقة. والطامع الإنسان، الناس اللي في قلوبهم مرض وهم يعني ليسوا بقلة، هيطمعوا في هذه المرأة ويمتد الطمع إلى الأخرى العفيفة. فلذلك أنصحها أن هي تبتعد عن هذه الأخت إن لم يجد النصح معها. بالنسبة لي الأخ اللي في السؤال الأخير، لأن إحنا قلت له عفوا أنا وعدته يعني، فعشان الوقت ما ينتهيش وأنا ما جاوبتوش، اللي بيقول أن العزاء 3 أيام. طيب الحقيقة أنا ما أعرفش حتة يعني العزاء بعد 3 دي جابوا الكلام ده منين، أنا لا أعلم أصلا فيها أنا يعني. لكن احنا بنقول ان العزاء حسبما يتيسر من غير تقييد بوقت محدد. والعزاء مقصود به انك يعني بتشارك الانسان اهل الميت في مصيبته، وتشد من ازره وتذكره الله عند هذه المحنة حتى لا يجزع او يعني يفقد المثوبة عند نزول هذه البلية به. المقصود من العزاء ايضا انك بتذهب ان تيسر ليك تصلي على الميت صلاة الجنازة وتشفع له، لأن صلاة الجنازة دي نوع من الشفاعة من الأحياء لهذا الميت بالدعاء له، وده آخر عهد له بالدنيا، فبنكثر له من الدعاء وهو على باب الحياة الثانية. لأن الإنسان بيمر بثلاث مراحل في حياته، حياة الدنيا اللي احنا فيها، بعد الموت بينتقل للحياة البرزخية لحد النفخ في الصور وقصاقة القيامة، بيقوم ينتقل إلى الدار الآخرة. يبقى عندنا الدار الحياة الدنيا، عندنا الحياة البرزخية، عندنا بعد ذلك الحياة الدار الآخرة. يبقى 3 دور الإنسان بيتنقل بينه. طب هو الآن في الحياة البرزخية التي لا نعلم من كنها شيء إلا ما ورد في نصوص، فإحنا بنصلي عليه صلاة الجنازة، وده شرعت كنوع من الشفاعة لهذا الميت. بنتتبع الجنازة كما أمرنا بذلك، نقف عند القبر نستغفر لهذا الميت. يبقى ده هو المطلوب منك، أديته فقد برئت الذمة وأديت حق المسلم عليك. لكن لشدة الأسف أن الأمور ديت لم تعد أمورا يعني تؤدي الغرض منه. هو الغرض إيه؟ أنك تحضر صلاة الجنازة، تكثر عدد المصلين، وتشهد له بثناء جميل، تترحم عليه، تخلص له في الدعاء. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مات ولد له وكان قد كف بصره، أي بصر عبد الله بن عباس، فاجتمع الناس له حتى قال لتابعه انظر من اجتمع له، فقال اجتمع كذا، فقال فقام إلى الصلاة. يعني كان بينتظر الناس لحد ما يبلغوا عدد معين ليشهدوا له ويصلي عليه ويستغفروا له. يبقى ده طلب الاستغفار والدعاء للميت في آخر عهده بالدنيا وفي أول أيام حياته البرزخية. لكن هذه صارت أمور شكليات، صارت أمور إيه؟ أمور شكليات. للأسف الشديد تجد الناس في الجنازة ويمشين مع بعض، الجنازة قدام منهم وكل 2 مع بعض عمالين يحكوا ويعملوا ويكلمهم. بل للأسف الشديد تلاقيهم ماشيين يقول لك ده كان حتة ماتش، الماتش اللي فات ده هو، بس يا أخي شفت اللي ابن كذا ده، يسب في الجنازة لو كان مش عارف إيه، والتاني عمال يكلم والله وربنا يسهل وحتة الأرض هتتخصص ايه ومستنيين وربنا ييسر بالمصلحة اللي جاية ديت، والتالت عمال يتكلم عن مراته وقالت كذا بس انا ما سكتلهاش، رحت قايل لها كذا وابوها جاي يقول قلت له كل ده فين؟ في الجنازه. الجنازه اللي هي اكبر عظه واكبر عبره. بل لشده الاسف ان بعض الشباب من السفهاء والعياذ بالله بيحصل تنابز بالالقاب وسباب بالاباء والامهات في الجنازه، في قلب الجنازه اللي هي موطن العظه امام الناس. انت متخيل لما القبر مفتوح والميت بيتدلى في قبره والناس واقفه وعاملين يشتموا بعض ويتنابزوا بالالقاب؟ يعني تعف الاذن عن سمعه ولا يستطيع اللسان ان يرددها. يعني امر عجيب. لذلك تجد افاضل الناس لما بيحضروا موقف زي ده بيرجع مصدوم، مش مصدق ان الناس وصلت بها بلاده الاحساس لهذا الحد. يقعد في الجنازه يسمع القران بيشرب سجاير وبيسمع قران، وعمال يشرب في قهوه ويشرب في شاي مفاتحين كافتيريا في قلب الجنازه. ده القران معمول لكده؟ والقران الشيخ عمال يقرا بكم الف جنيه جايبينه يقرا، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني سبحان الله ايه يا عم؟ ده بيتكلم عن فرعون. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، ده فرعون عليه لعنه الله اللي بيقول. انما هو قاعد مش هنا، لو عارف بيسمع ايه ولا عارف ايه اللي بيتقال ولا عارف اي حاجه خالص وقاعد بيجامل. صارت مجاملات. لا، احنا الامور دي كلها لا تلزمنا في شيء، والميت لا ينتفع منها بشيء. الميت اللي انتفع به صلاة الجنازة والدعاء على قبره. بعد ذلك اللي ممكن ينتفع به الصدقة الجارية. شوف انت هتحط في الصوان كم الف جنيه، في البن، في الشاي، في المشروبات، في السجاير، في الكلام ده كله اللي هنقسم من جرائها، ولن يعود على الميت من ورائها نفع. اجعلها صدقة جارية. هات كتب علم نافعة للدعاء، لدعاة الأوقاف يا أخي اللي مرتبه ما يجيبش كتاب يعلم به الناس. هات له أخي كتاب رياض الصالحين، هات له كتب من تفسير ابن كثير، من الكتب اللي تنفعه في دعوته، ويعملها صدقة جارية واديها له يعلم الناس وينفعهم. هات له كتاب في الفقه، قل له خد الكتاب ده وقف لله، صدقة جارية الميت ينتفع بها وتكون علما ينتفع به. وطول ما بيعلم الناس من هذا الكتاب الميت ينتفع. لكن عملنا ايه من ورا السجاير اللي بتشرب والبن والكلام ده؟ وصارت كلها امور عادات. بل للاسف الشديد اصبح الان الجنازه بتتصور فيديو. تتصور فيديو ليه؟ للمباهاه. طب الميت هينتفع بايه؟ يقول لك وفلان جه وفلان جه وده طب انا عملت ايه باللي جم؟ نفعوا الميت بايه؟ وجايين بيجاملوا اللي عايش. وبعد كده يقعد يتفرج في الفيديو بقى يقول لك اه وفلان ما جاش، اه ده انا رحت له لما ابوه مات وما جاليش. طيب يروح مسجل عنده. طب الميت انتفع بايه من الكلام ده كله؟ لم ينتفع بشيء. للاسف الشديد امور بتحتاج الى اعاده نظر منا. ولشده الاسف امور العادات لا نستطيع ان نخالفها. امور العادات ما نخالفهاش. لو واحد جه قال يا اخوانا انا مش هعمل صوان ومش هجيب مقرئين وان شاء الله الفلوس دي كلها انا هطلعها صدقه جاريه على ابويا الله يرحمه. يقول لك شوف مستخسر في ابوه. ما صدقوا ان الراجل مات. يا اخي كانوا يعني شايلينه على زعقين مش هيسلم. لكن لا تبتغي بعملك الا وجه ربك سبحانه. لكن هتمشي ورا الناس هيضلوك ولن تصل الى مبتغاك ولن تحصل اجرا ولن تنفع ميتا. الراجل يموت وسايب ايتام وياخدوا فلوس الايتام يعملوا بها جنازه ويعملوا بها ويعملهم ويتحاسبهم في ثمن نص كيلو بن بقد كذا ما يسيبوش للايتام. لكن ساعه الكلام لا يكلم، لكن ساعه الدافع ما يدفعش. طبعا هذا كله من امور العادات التي ينبغي ان نغيرها. برضو من امور العادات اللي جت في السؤال اللي الاخت بتقول ان العادات عندهم المراه لو لبست نقاب تكشف وشها قدام اخو جوزها وقدام العيلة، ابن اخوه وابن اخته وقدام جوز اخته. طبعا احنا بنقول شرع ربنا لما يتصادم مع العادات يضرب بها عرض الحائط. المرأة اللي بتلبس النقاب لا تكشف وجهها الا امام زوجها ومحارمها، قدام ولادها، قدام ابوها، قدام اخوها، قدام ابن اخوها، ابن اختها بس. انما اي انسان اجنبي عنها، اخو الزوج، ابن اخو الزوج، ابن اخت الزوج، جوز اخت الزوج، كل دول عم الزوج وخال الزوج وابن عمه وابن خاله أجانب، هم عيلة واحدة لكن كلهم أجانب عن هذه المرأة. فما ينفعش تلبس النقاب في الشارع وقدامهم تكشف وجهها، لا يجوز. ونقول أيضا أمور العادات ينبغي أن تتغير لتوافق الشرع. من غيرش الشرع عشان يوافق أهواء الناس ويوافق عادات الناس هذا لا يجوز، إنما شرع الله عز وجل سمعنا وأطعنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى الاتباع ده شرط المحبة، وشرط المحبة هذا يعني لا يتحقق فلاح للمسلم في دينه ولا في دنياه إلا بمحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى العادات لما تصادم الشرع لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتتكلم عن الجمعية اللي بتعملها وناس بتجيبها بدري، طبعا بالنسبة للجمعيات الشهرية هذه، والأخت لم تسأل عن حكم هذه المسألة، هي نفسها مختلف فيها هل تجوز أم لا تجوز، لأن البعض بيقول كأنها أقرضك وتقرضني، بيعملوها بتاخد مثلا 500 جنيه من كل واحد في الشهر، بعد 10 شهور بأول شهر الأولاني بياخد 5000، الشهر الثاني بيجي ياخد 5000، هو دفع كام الأولاني؟ دفع 500، والثاني دفع كام؟ 1000، الثامن دفع كام؟ 4000 وخد 5000، فلذلك منعها البعض من هذه الناحية، لكن كثير من الفقهاء المعاصرين أباحوها. والحقيقة أن الجمعية يعني على ما أذكر الجمعيات ديت، على ما أذكر أن ابن عبدين صاحب الحاشية، حاشية رد المحتار على الدر المختار، كان قد تكلم في هذه المسألة، وربما يعني قبله أيضا كانت عرفة أمور الجمعيات هذه، وقالوا أنها تغني عن القرض وتغني عن اللجوء إلى الربا، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، ولذلك أباحوها وأباحها كثير من الفقهاء المعاصرين. سؤال الأخت الكريمة أن الفلوس اللي بتيجي هي الأمينة اللي بتبقى ماسكة الجمعية مثلا بتتولى جمعها وتقوم بتقبضها للناس، ممكن الفلوس بتيجي بدري، واحد ظروف شغله بيقبض يوم 20 عنده معاش عنده كده، فبتفضل الفلوس عندها 10 أيام 12 يوم لحد ما تلم بقية الفلوس وتسلمها للناس. فبتقول زوجها ممكن يحتاج فلوس بياخد، حد عايز فلوس بياخد إلى آخره، نقول هي ضامنة لهذا المبلغ، مبلغ طالما وصلها صارت ضامنة له، سلفته وما رجعوش لازم هي تسدده وتديه لصاحب الشأن. فإن كانت تعلم إن المال هذا قد لا يرد وممكن يتأخر على صاحبه ويسبب له حرج وده مرتب نفسه على هذا الموعد، فلا يجوز أن تقرضه لآخر. لكن إن كانت تعلم من نفسه وعندها سعة للفلوس لو راحت، المهم على أول الشهر هتكون موجودة وما فيش أي ضرر هيترتب، فلا بأس، لأن هذه الأموال من المثليات وقد ثبتت في ذمتها، فذمتها مشغولة بهذا المبلغ، والله سبحانه أعلى وأعلم. الوقت قد انتهى، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم بأمر الله سبحانه في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.